أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى الأمر الأول في معنى الحسن والقبح وفي تصوير النزاع في جماعة الحسن والقبح. ويستعرض هنا المصنف رحمه الله ثلاثة معاني فيما يتعلق بإطلاق الحسن والقبح. فحينئذ في المقام ثلاث معاني، لا أن الحسن والقبح يستعملان في معنى واحد. فأولا، قد يطلق الحسن والقبح ويراد بهما الكمال والنقص كما سيأتي تفصيله. في هذه الحالة يقع الحسن والقبح، أو يقع كل من الحسن والقبح وصفا بهذا المعنى، بمعنى الكمال وبمعنى النقص، فيقعان وصفا للفعل الاختياري أو لمتعلق الفعل. مثلا لما نقول العلم حسن، العلم حسن، هذا متعلق الفعل، لأنه ما هو الفعل؟ العلم فعل، العلم متعلق الفعل، فإذا ما هو الفعل؟ التعلم. واضح؟ لما بنقول مثلا الجهل قبيح، الجهل متعلق الفعل، الجهل، أما الفعل هو ماذا؟ هو إهمال التعلم. بالنسبة لهذا المعنى الأول، سيأتي من المصنف رحمه الله أنه ليس للأشاعرة ظاهرا نزاع في الحسن والقبح بهذا المعنى. يعني هناك جملة من الأشاعرة يعترفون بأن الحسن والقبح بهذا المعنى عقليان. المعنى الثاني، يطلق الحسن والقبح ويراد بهما الملائمة للنفس، عفوا الملائمة للنفس والمنافرة للنفس، فيقعان وصفا بهذا المعنى أيضا للأفعال ولمتعلقات هذا المعنى الثاني من الحسن والقبح أيضا ليس للأشاعرة فيه نزاع. فإذا المعنى الأول ماذا قلنا؟ إطلاق الحسن والقبح ويراد بهما ماذا؟ الكمال والنقص. الثاني، المعنى الثاني، إطلاق الحسن والقبح ويراد بهما ماذا؟ أنا بعد ما أصدق الشيخ حمزة، هذه مقدمة سريعة الآن في التطبيق. لا، المعنى الثاني، إطلاق الحسن والقبح ويراد بهما ماذا؟ الملائمة للنفس أو الملائمة للنفس والمنافرة لها، يطلقان ويراد بهما الملائمة للنفس والمنافرة لها. أو نقول الملائمة للنفس والمنافرة لها. هذا المعنى الثاني من الحسن والقبح، كذلك ليس للأشاعرة في هذا المعنى الثاني نزاع. فالمعنى الأول والمعنى الثاني عند الأشاعرة عقليا. بعبارة أخرى، الحصن والقبح بالمعنى الأول الكمال والنقص، الحصن والقبح بالمعنى الثاني يعني المناصرة للنفس أو الملائمة للنفس. الحصن والقبح بهذين المعنيين عقليان عند الأشاعرة، يعني مما يدركه العقل من غير توقف على حكم الشرع. الكلام كل الكلام في المعنى الثاني. المعنى الثاني أن الحصن والقبح يطلقان ويراد بالحصن والقبح المدح والذم، فيقع الحصن والقبح حينئذ وصفا بهذا المعنى لكن للأفعال الاختيارية فقط، كل متعلقات الأفعال واضح؟ فيقعان ماذا؟ للأفعال الاختيارية فحسب. ومعنى ذلك أن الحسن ما استحق فاعله عليه المدح والثواب عند العقلاء كافة، والقبح ما استحق عليه فاعله الذم والعقاب عند العقلاء كافة. هذا المعنى الثالث هو موضوع النزاع. الأشاعرة أنكروا أن يكون للعقل إدراك هذا المعنى الثالث من معاني الحصن والقبح من دون الشرع. أما العدلية فأعطوا العقل حق هذا الإدراك. العدلية أعطوا للعقل هذا الحق من الإدراك. بدأ التطبيق يقول إن الحصن والقبح لا يستعملان بمعنى واحد بل لهما ثلاث معاني، فأي هذه المعاني هو موضوع النزاع. فنقول أولا، قد يطلق الحصن والقبح ويراد بهما الكمال والنقص ويقعان وصفا بهذا المعنى للأفعال الاختيارية ولمتعلقات الأفعال. فعندنا الفعل وعندنا متعلق الفعل، فيقال مثلا العلم حسن، يعني العلم كمال. العلم حسن يعني العلم كمال. العلم متعلق الفعل، والتعلم حسن يعني التعلم كمال. حسن بمعنى ماذا؟ كمال. التعلم فعل اختيار، فإذا العلم متعلق الفعل، التعلم فعل اختيار. وبضد ذلك يقال الجهل قبيح. شو يعني الجهل قبيح؟ يعني نقص. إهمال التعلم قبيح يعني نقص. الجهل متعلق الفعل، الجهل متعلق الفعل، إهمال التعلم هو فعل اختياري. فإذا الجهل متعلق الفعل، إهمال التعلم فعل اختياري. يقول ويراد بذلك، واضح شيخ حمزة؟ ويراد بذلك أن العلم والتعلم كمال للنفس وتطور في وجودها، وأن الجهل وإهمال التعلم نقصان في النفس وتأخر في وجودها. وكثير من الأخلاق الإنسانية حسنها وقبحها باعتبار ماذا؟ باعتبار هذا المعنى. فالشجاعة، شو عكس الشجاعة يا إخوان؟ شو ضدها؟ والكرم شو ضده؟ والحلم السفه.
السفه والحماقه
حماقه ضد التعقل. الحلم السفه. شو ضد العداله؟ فسق. شو ضد الانصاف؟ البخس. ضد الظلم العدل. الانصاف ضد ماذا؟ بخس. ونحو ذلك، ضيفوا هالأمثلة. الصبر ونحو ذلك، زيدوا هالأمثلة. الصبر شو ضد الصبر؟ جزع. وضده الجزع. التواضع وضده التكبر. التعقل وضده حمق. يقول وكثير من الأخلاق الإنسانية حسنها وقبحها باعتبار هذا المعنى. فالشجاعة ضد الجبن، والكرم ضد البخل، والحلم ضده السفة، والعدالة وضده الفسق، والإنصاف وضده البخس، ونحو ذلك. كالصبر ضده الجزع، التواضع ضده التكبر، التعقل ضده الحمق، ونحو ذلك. إنما حسنها باعتبار ماذا؟ أنها كمال للنفس وقوة في وجودها. واضح؟ توضح الكلمة. وكذلك أضدادها قبيحة. ليش؟ لأن الأضداد مثل الجبن والبخل والسفه والفسق والبخس والجزع والتكبر والحمق، هذه الأضداد نقصان في وجود النفس وقوتها. ولا ينافي ذلك أنه يقال للأولى حسنة وللثانية قبيحة، باعتبار معنى آخر من المعنيين الآتيين. وليس للأشاعرة في ظاهرا نزاع في الحسن والقبح بهذا المعنى، فالجملة منهم يعترفون بأنهما عقليان، لأن هذه من القضايا اليقينيات التي وراءها واقع خارجي تطابقه على ما سيأتي. تقول على عبارة عنكم، فليس قوامها بمجرد اعتبار الشارع إياها حسنا أو قبحا، فليس قوامها بمجرد اعتبار الشارع إياها حسنا أو قبحا. ثم إن هذا المعنى الأول للحسن والقبح من مدركات، هذا من مدركات العقل العملي ولا العقل النظري؟ المعنى الأول العقل النظري، العقل النظري من مدركات العقل النظري، أي مما ينبغي أن يعلم، أي مما ينبغي أن يعلم. فإن الكمال والنقص مما ينبغي أن يعلم، لا مما ينبغي أن يعمل. هذا من مدركات ماذا؟ العقل النظري. فإن الكمال والنقص مما ينبغي أن يعلم، لا مما ينبغي أن يعمل. الذي ينبغي إذا أدرك العقل ما ينبغي أنه هذا ينبغي أن يعمل، شو بيكون هذا؟ عقل عملي. نعم، بعد أن يدرك العقل كمال الفعل أو نقصه. كيف العبارة؟ نعم، بعد أن يدرك العقل كمال الفعل أو نقصه هذا الإدراك بماذا كان؟ بالعقل النظري. خلوا بين إلى العقل النظري. فإذا بعد أن يدرك العقل كمال الفعل أو نقصه ببركة العقل النظري، فإنه يدرك معه أنه ينبغي فعله أو تركه، فإنه يدرك معه أنه ينبغي فعله أو تركه. هذا الإدراك شو صار؟ سنحط بين هلالين عقل عملي أو العقل العملي يرحمكم الله. فيستعين العقل العملي بالعقل النظري، فيستعين العقل العملي بالعقل النظري. واضح يا إخوان؟ عودا إلى كلام المصنف رحمه الله يقول بالنسبة للمعنى الثاني، ثانيا إنهما قد يطلقان ويراد بهما الملائمة للنفس والمناقرة لها، ويقعان وصفا بهذا المعنى أيضا للأفعال ومتعلقات الأفعال، ومتعلقات يعني متعلقات الأفعال من أعيان وغيرها. فيقال في المتعلقات: هذا المنظر حسن جميل. شان هذا المنظر حسن، المنظر شو هذا؟ المنظر شو، فعل ولا متعلق فعل؟ هذا الصوت حسن مطرب، هذا المذوق حلو حسن. ويقال في الأفعال: نوم القيلولة حسن، هو النوم هذا فعل، الأكل هذا فعل الأكل، الأكل عند الجوع حسن، والشرب بعد العطش حسن، وهكذا. وكل هذه الأحكام لأن النفس ليش تلتذ بهذه الأشياء وتتذوقها لملائمتها، ملائمة هذه الأشياء لها للناس. واضح؟ وبضد ذلك يقال في المتعلقات والأفعال: هذا المنظر قبيح، هذا ضدها، والولة النائحة قبيحته. هي اللي عم بتروح وتصير تولول، فعلا بيعمل حالي من التراب وال كيف؟ هي نفس الولولة، نفس لذلك ضيفوا هالمثال أيضا بعد: والولة النائحة قبيحة، ونهيق الحمار قبيح.
الولولة
فعل بتولو،
يعني ليست كما الصوت
لا ايه ولولة عم بتولول يعني تقوم بفعل. ونهيق الحمار قبيح إن أنكر الأصوات. وإن كان صار واحد بليه بالشوارع أصوات أنكر من ونهيق الحمار قبيح، فإنه ينافر طبيعة الإنسان، النهيق ينافر طبيعة الإنسان بخلاف الصوت الناعم، بخلاف الصوت الناعم الملائم. صوت ناعم بجيب لك مثال للناعم من الطبيعة مش من النواعي، مش من النواعي، من الطبيعة. فإنه يناخر طبيعة الإنسان بخلاف الصوت الملائم، بخلاف الصوت الناعم الملائم لطبيعة الإنسان، بخلاف الصوت الناعم الملائم لطبيعة الإنسان، كزقزقة العصافير وتغريد البلابل ونحوهما. على كل حال يقول: وبضد ذلك يقال في المتعلقات والأفعال: هذا المنظر قبيح، والولة النائحة قبيحة، النوم على الشبع ماذا؟ قبيح. إخوان، النوم فعل ولا متعلق بالفعل؟
فعل.
النوم على الشبع قبيح وهكذا. طيب لما قال هذا المنظر قبيح، وكل ذلك لأن النفس تتألم أو تشمئز من ذلك، فيرجع معنى الحصد والقبح في الحقيقة إلى معنى اللذة والألم، أو تقول إلى معنى الملائمة للنفس وعدمها، عدم الملائمة المناصرة يعني. ما شئت فعبر، فإن المقصود واحد. ثم إن هذا المعنى من الحصد والقبح يتسع إلى أكثر من ذلك، فإن الشيء قد لا يكون في نفسه ما يوجب لذة أو ألما، ولكنه بالنظر إلى ما يعقبه من أثر تلتذ به النفس، أو ما يعقبه من أثر تتألم منه النفس، يسمى أيضا حسنا أو قبيحا. بل قد يكون الشيء في نفسه قبيحا تشمئز منه النفس كشرب الدواء المر، ولكنه باعتبار ما يعقبه، يعني الأثر الذي يأتي بعد ذلك، ولكنه باعتبار ما يعقبه من الصحة والراحة التي هي أعظم بنظر العقل من ذلك، من ذلك الألم الوقتي يعني المؤقت، يدخل فيما يستحسن. كما قد يكون الشيء بعكس ذلك حسنا تلتذ به النفس كالأكل اللذيذ المضر بالصحة، ولكن ما يعقبه من مرضين مثل اللي معه سكري، هذا ممنوع عن أكل الحلوى، والحلوى أكل لذيذ إلا أنه ماذا؟ مضر بصحته. ولكن ما يعقبه من مرضين أعظم من اللذة الوقتية، فحينئذ يدخل هذا الفعل في ماذا؟ فيه فيما يستقبح. والإنسان بتجاربه الطويلة وبقوة تمييزه العقلي يستطيع أن يصنف الأشياء والأفعال إلى ثلاثة أصناف: ما يستحسن، وما يستقبح، وما ليس له هاتان المزيتان. ويعتبر هذا التقسيم بحسب ما له من الملائمة والمناصرة، ولو بالنظر، ولو بالنظر إلى الغاية القريبة أو البعيدة التي هي قد تسمو عند العقل على ما له من لذة وقتية أو ألم وقتي، وقد تقدم مثالهما. كما يتحمل المشاق الكثيرة ويقاس الحرمان في سبيل طلب العلم أو الجاه أو الصحة أو المال، وكما يستنكر بعض اللذات الجسدية استكراها لشؤم عواقبها، وكل ذلك يدخل في الحصن والقبح بمعنى الملائم وغير الملائم. واضح؟ على كل حال يقول: قال القوشجي. القوشجي هو علاء الدين القوشجي من علماء العامة الأشاعرة، قد ذكرت ذلك في المقدمة. قال القوشجي في شرحه للتجريد عن هذا المعنى، قال: وقد يعبر عنهما أي الحصن والقبح بالمصلحة والمكسبة، فيقال: الحصن ما فيه مصلحة، والقبيح ما فيه مكسبة، وما خلا منهما لا يكون شيئا منهما. وهذا راجع إلى ما ذكرنا، وليس المقصود أن للحسن والقبح معنى آخر بمعنى ما له المصلحة أو المفسدة غير معنى الملائمة والمناخرة، فإن استحسان المصلحة إنما يكون للملائمة واستقباح المفسدة للمناخرة. ضيف العبارة هذا والمراد هذا المعنى الثاني للحسن والقبح. المعنى الثاني للحسن والقبح يا أخوان هذا بإدراك العقل النظري ولا العقل العملي؟ هذا والمراد من العقل المدرك للحسن والقبح بهذا المعنى الثاني، هذا والمراد من العقل المدرك للحسن والقبح بهذا المعنى الثاني هو العقل النظري، لأن الملائمة وعدمها أو المصلحة والمفسدة مما ينبغي أن يعلم. ويستتبع ذلك إدراك أنه ينبغي الفعل أو الترك. فإذا المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بهذا المعنى الثاني هو العقل النظري، لأن الملائمة وعدمها أو المصلحة والمفسدة مما ينبغي أن يعلم. ويستتبع ذلك إدراك أنه ينبغي الفعل أو الترك على طبق ما علم، فإذا ينبغي الفعل أو الترك، هذا شو صار؟ أحسن، بين هلالين حطوا العقل العملي. نفس الشيء أنت لما تقول والله أنا أدركت ملاك الحكم، وجود المصلحة وجود المفسدة، هذا شو الإدراك؟ هذا عقل نظري، وهذا المعنى يقول من الحسن والقبح أيضا ليس للأشاعرة فيه نزاع، بل هما عندهم بهذا المعنى عقليان، أي مما قد يدركه العقل من غير توقف على حكم الشرع. ومن توهم أن النزاع من القول في هذا المعنى فقد ارتكب شططا ولم يفهم كلامه. أما المعنى الثالث أنهما يعني الحسن والقبح يطلقان ويراد بهما المدح والذم، ويقعان وصفا بهذا المعنى للأفعال الاختيارية فقط. ومعنى ذلك أن الحسن ما استحق فاعله عليه المدح والثواب عند العقلاء كافة، والقبيح ما استحق عليه فاعله الذم والعقاب عندهم يعني عند العقلاء كافة جميعا، ها جميع العقلاء. وبعبارة أخرى أن الحسن ما ينبغي فعله عند العقلاء، أي أن العقل عند الكل يدرك أنه ينبغي فعله، والقبيح ما ينبغي تركه عندهم عند العقلاء، أي أن العقل عند الكل يدرك أنه لا ينبغي فعله أو ينبغي تركه. وهذا الإدراك للعقل هو معنى حكمه بالحسن والقبح هذا يا إخوان هذا عقل عملي ولا نظري؟ ما ينبغي فعله أي نظر؟ وهذا الإدراك للعقل هو معنى حكمه بالحسن والقبح، وهو العقل العملي في مقابل العقل النظري. وهو العقل العملي في مقابل العقل النظري. وسيأتي توضيح هذه النقطة فإنها مهمة جدا في الباب. فإذا اللي بيعنينا من هذه المعاني الثلاثة أحسنتم المعنى الثاني اللي هو عقل عملي في مقابل العقل النظري. وهذا المعنى الثالث هو موضوع النزاع. فالأشاعرة أنكروا أن يكون للعقل إدراك ذلك من دون الشرع، وخالفتهم العدلية فأعطوا للعقل هذا الحق من الإدراك. تنبيه، ومما يجب أن يعلم هنا أن الفعل الواحد قد يكون حسنا أو قبيحا بجميع المعاني الثلاثة كالتعلم والحلم والإحسان، فإنها كمال للنفس وملائمة لها باعتبار ما لها من نفع ومصلحة، ومما ينبغي أن يفعلها الإنسان. يأتي إن شاء الله تعالى.